10 صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم وأهلا بكم في نشرة الأخبار من إذاعة طهران. نبدأ بالعناوين. خطيب زادة يؤكد تمسك الجمهورية الإسلامية بخطوطها الحمراء في مفاوضات فيينا لإلغاء الحظر عن إيران. استشهاد شابين فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال فجر اليوم بمخيم جنين شمال الضفة الغربية. الرئيس الأوكراني يقول إن المحادثات بين موسكو وكييف لم تثمر عن النتائج المرجوة بالنسبة لبلاده. التفاصيل تقرأها على حضراتكم سارة العطار، أهلا بكم. أكدت الجمهورية الإسلامية تمسكها بخطوطها الحمراء في مفاوضات فيينا لإلغاء الحظر عن إيران، مبينة أن مشاركتها بهذه المباحثات لم يكن بهدف التوصل إلى اتفاق بديل. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة أشار إلى عودة رئيس الوفد المفاوض علي باقري كاني إلى فيينا، مضيفا أن الوضع حاليا لم يعد غامضا بالنسبة لواشنطن وأوروبا. وشدد خطيب زادة على أهمية دراسة مسودة الاتفاق والتي تم إعدادها، معربا عن أسفه لعدم اتخاذ الغرب والجانب الأمريكي قرارا سياسيا بشأن القضايا الرئيسية الثلاث. أكد رئيس الوفد الروسي المشارك في مفاوضات فيينا ميخائيل أوليانوف الحاجة إلى إجراءات مكثفة لحسم المفاوضات والتوصل إلى اتفاق، وذلك عقب اللقاء الذي جمعه بنظيره الإيراني علي باقري كاني. وكان باقري كاني الذي عاد إلى فيينا أمس الاثنين قد صرح بأن الاقتراب من نهاية المفاوضات لا يعني بالضرورة تجاوز المرحلة النهائية، قائلا إن حسم المفاوضات يعتمد على التحلي باليقظة والثبات ومزيد من المبادرة والرؤى المتوازنة. وكانت الوفود المشاركة في مفاوضات فيينا قد عقدت أمس اجتماعا غير رسمي، كما التقى رئيس الوفد الإيراني بنظيريه الروسي والصيني. حول مستجدات مفاوضات فيينا لإلغاء الحظر الأمريكي غير الشرعي على الشعب الإيراني، نتابع التقرير التالي.
مسودة اتفاق تم التوصل إليها بين الأطراف المشاركة في مباحثات فيينا لإلغاء الحظر، هذا ما أعلنه المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، مشيرا إلى أن محادثات فيينا لا ترمي إلى التوصل لاتفاق جديد، بل لإيجاد آلية لعودة واشنطن لالتزاماتها. خطيب زادي لفت إلى أن هناك بعض القضايا العالقة التي سيطرحها رئيس الوفد الإيراني المفاوض علي باقري كاني على الأطراف الأخرى، مشيرا إلى أن الغرب وواشنطن لم يتخذ قرارا سياسيا بعد بشأن القضايا الرئيسية الثلاث، وهي إلغاء الحظر والتحقق من ذلك وتقديم الضمانات بعدم الانسحاب من الاتفاق النووي مرة أخرى. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية شدد على أن طهران حاولت توضيح خطوطها الحمراء ومواقفها للأطراف الغربية ومنطقها وكيفية حل القضايا العالقة.
حاولنا في الاتصالات توضيح الخطوط الحمراء للجمهورية الإسلامية ومنطقها وسببها وكيفية حل هذه القضايا للجانب الغربي وكذلك مواقف طهران. نحن الآن في مرحلة نعتقد فيها أنه لا يوجد غموض لواشنطن وأوروبا حول هذه الخطوط الحمراء، ونتوقع بشدة أن لا تطيل الأطراف الأخرى المحادثات أكثر من ذلك.
لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى الإسلامي شددت في بيان على أن تحقيق المصالح الاقتصادية للشعب الإيراني من خلال رفع الحظر معيار لأي اتفاق محتمل مع مجموعة 4+1. مؤكدة وبعد اجتماع عقدته مع وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان على ضرورة الحفاظ على الخطوط الحمراء للمصالح الوطنية في المحادثات بما في ذلك رفع الحظر والحصول على الضمانات اللازمة والتحقق الدقيق من ذلك، اللجنة أكدت أيضا على ضرورة الحفاظ على القدرات النووية الإيرانية، مشددة على أن المحادثات لم تنتهي بعد الوقت، وأن على الولايات المتحدة اتخاذ قرارات سياسية صعبة في هذا المجال. هذا ووصل كبير مفاوضين الإيرانيين علي باقر كني إلى فيينا لمواصلة محادثات إلغاء الحظر مع مجموعة 4+1، حيث كان قد استبق المباحثات بتصريح شدد من خلاله على أن الاقتراب من النهاية في المحادثات لا يعني بالضرورة تجاوز المرحلة النهائية، ملفتا أن الوصول إلى النهاية يستدعي التحلي باليقظة والثبات ومزيد من التوجهات المتوازنة لاتخاذ الخطوة النهائية.
أحيا العراقيون ذكرى المبعث النبوي الشريف إلى جوار المرقد الطاهر لأمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام بمدينة النجف الأشرف، وشهد الصحن الحيدري حشدا كبيرا من الزائرين الذين قدموا من مختلف مناطق العراق فضلا عن إيران ومختلف الدول ولا سيما دول العالم الإسلامي. النجف الأشرف التي اكتست بمظاهر الزينة أحيت المناسبة الكريمة بمجالس الخطابة والشعر، حيث تصدى الخطباء والشعراء لبيان معالم وأبعاد البعثة النبوية، مشيرين إلى الانعطافة التاريخية التي أحدثتها البعثة في حياة المجتمع البشري. استشهد شابان فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال الصهيوني فجر اليوم بمخيم جنين شمال الضفة الغربية، فقد اقتحمت قوة صهيونية خاصة المخيم وأطلقت النار مباشرة تجاه عدد من المقاومين والأهالي، ما أدى لاستشهاد الأسير المحرر عبد الله الحصري قبل أن يلتحق به الشاب شادي نجم. إثر ذلك اندلعت اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال التي انتشرت بأعداد كبيرة في أزقة المخيم وعلى أسطح المنازل، كما اقتحمت منزل القيادي البارز بحركة حماس الأسير جمال أبو الهيجة واعتقلت نجله، ونعت مساجد جنين الشهيد الحصري وهو أحد أعضاء كتيبة جنين بسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، معلنة الإضراب الشامل بالمحافظة. شهدت العديد من المدن السودانية مسيرات واسعة في مليونية 28 من شباط رفضا للحكم العسكر، وأكد المكتب التنفيذي لقوى الحرية والتغيير أن قوات الأمن تصدت بوحشية لتجمع الثوار خصوصا في بحر وأم درمان، مما أسفر عن مقتل متظاهر وإصابة عشرات آخرين. وفي الخرطوم نظم السياسيون ونشطاء السودانيون ندوة تحت شعار نقاوم الكيان ونحمي الأوطان، أكدوا فيها رفض العلاقة مع الكيان الصهيوني أو الاعتراف به. وندد القيادي الإسلامي إدريس سليمان بتطبيع النظام السوداني مع الاحتلال واعتبره تنازلا وتركيعا يرفضه الشعب السوداني. صرح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بأن المحادثات بين الوفدين الأوكراني والروسي التي جرت في بيلاروس الاثنين لم تثمر عن النتائج المرجوة بالنسبة لبلاده. وقال زيلينسكي إن روسيا أفصحت عن مواقفها ونحن تحدثنا عن بعض النقاط من جانبنا وقد تلقينا بعض الإشارات، لافتا إلى أن كييف ستحدد الطريقة للانتقال إلى الجولة الثانية من المحادثات بعد عودة وفدها. وكانت المحادثات حول الوضع في أوكرانيا قد جرت في الأراضي البيلاروسية أمس الاثنين، وشارك فيها وفد روسي برئاسة فلاديمير ميدينسكي مساعد الرئيس بوتين. رفضت مولدوفا تأييد العقوبات التي فرضتها أمريكا والاتحاد الأوروبي ضد روسيا، وقال نائب رئيس الوزراء وزير خارجية مولدوفا نيكولاي بوبيسكو إن بلاده لم تؤيد العقوبات الغربية ضد روسيا منذ عام 2014 وتعتزم الحفاظ على هذا المسار. وأضاف بوبيسكو أن قرار فرض عقوبات على روسيا ليس قرارا سهلا، إنه قرار صعب للغاية. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. خطيب زادة يؤكد تمسك الجمهورية الإسلامية بخطوطها الحمراء في مفاوضات فيينا لإلغاء الحظر عن إيران. استشهاد شابين فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال فجر اليوم بمخيم جنين شمال الضفة الغربية. الرئيس الأوكراني يقول إن المحادثات بين موسكو وكييف لم تثمر عن النتائج المرجوة بالنسبة لبلاده. شكركم على كرم المتابعة ودمتم في أمان الله.
هذه معكم إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كل القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بهذا شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العاشقين تسيل.
وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
محمد
خير الرسل.
برنامج خاص بمناسبة المبعث النبوي الشريف.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واهب الرحمة والهبات الكريمة، الصلاة والسلام على صاحب السكينة، السلام على المدفون بالمدينة، السلام على المنصور المؤيد، السلام على أبي القاسم محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية حب ووفاء مع باقة ورد معطرة بأريج الولاء الصادق للمصطفى وآله بيته الطيبين الأطهار عليه وعليهم السلام، نقدمها بين أيديكم بمناسبة ذكرى المبعث النبوي الشريف.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الأحبة، طبتم وطابت أوقاتكم، وكل عام وأنتم بألف خير بمناسبة هذه المناسبة السعيدة، ذكرى مبعث النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. سألين الله المولى العلي القدير أن يوحد صفوفنا، يجمع كلمتنا على التقوى، وينصرنا وإياكم على أعدائه وأعداء دينه من الكفار والمشركين والمنافقين،
وأن نعيد للإسلام مجده وعزته وكرامته. مستمعينا الكرام، نلتقيكم عبر أثير الإذاعة العربية في طهران برفقة هذا البرنامج الخاص والمباشر بهذه المناسبة السعيدة والذي يحمل عنوان محمد خير الرسل.
إذن رفيقون مشكورين وشاركون الفرحة والبهجة في هذا اليوم عيد المسلمين.
أسعد الله أيامكم بألف ألف خير. مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم، ونحن اليوم أيضا نستقبل مشاركاتكم الطيبة وبكل سرور عبر أرقام هواتفنا بعد أخذ مفتاح البلد والعاصمة طهران، مكرر 09821 الرقم الأول، 22013762 الرقم الثاني، 22013768 والرقم الأخير 22013848.
كما بإمكانكم التواصل معنا وإرسال رسائلكم النصية والصوتية عبر رقمنا على الواتساب، الرقم هو 00989388 4050. وموقعنا على الانترنت هو arabicradio.net.
نحييكم من جديد مستمعينا الكرام، نقدم لكم مرة أخرى التهاني والتبريكات بهذه المناسبة السعيدة، وتعاد عليكم وعلينا إن شاء الله بالخير والعافية والبركات. أحييك زميلي أمير،
أهلا
وسهلا بك أيضا.
حياك الله علياء،
شكرا جزيلا لك. إن شاء الله نقض معا دقائق، وطبعا
دقائق أو ساعتين،
ساعتين
إن شاء الله سنكون برفقتكم مستمعينا الأحبة حوالي ساعتين. ومن المقرر أن يلقي سماحة السيد قائد الثورة الإسلامية السيد الخامنئي كلمة بهذه المناسبة، إن شاء الله نتوقف عند هذه الكلمة وننقلها.
قلت دقائق.
دقائق قبل الكلمة.
كلمة
أكيد.
نعم.
أحسنتم، شكرا لكم وبارك الله فيكم، كل عام وأنتم بألف خير، كل عام وأنت أيضا بألف خير علياء.
شكرا جزيلا لك.
إن شاء الله يكون يوم السرور ويوم فرح على قلوب جميع المسلمين، ويوم الخلاص من شر الظلمة والطغاة إن شاء الله ببركة هذا اليوم الذي تخلصت فيه البشرية أو علمت كيف يتخلص الإنسان من الضلال والانحرافات الفكرية والأخلاقية. بعد سنوات طويلة مرت على نبوة النبي عيسى بن مريم عليه أفضل الصلاة والسلام ولم تطأ أي رسالة على وجه الأرض، أشرق نور وأضاء كل العالم العالق في دوامة الظلام، وفجأة
شع غار حراء بالنور وأشع هذا النور في جميع أنحاء العالم عندما نزل محمد صلى الله عليه وآله وسلم من الجبل، وبعد ذلك أطلق على الجبل اسمه جبل النور.
وهكذا بدأت نبوة رسول الله الخاتم أو الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم الذي ورث جميع الأنبياء من قبله من أجل إنقاذ الناس من الظلمات التي حلت بهم.
من الله على الناس ببعثة آخر رسول منه، وكانت هذه بداية جديدة تعد بالانتقال من عصر الجاهلية والدخول إلى عصر جديد، عصر الازدهار الإسلامي.
مولاي صلِّ وسلِّم دائماً الشمس كبسمة هي ظل ظليل هو عبد الله سيد الخلق ومصطفى وحبيب الله خير مبعوث من وحي الله مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي صلي عليه يا ربي صلي
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. علياء تعرفين من أعمال هذا اليوم هو ذكر الصلاة على محمد وآل محمد، هو طبعا أفضل الأعمال الذي بإمكان الفرد أن يقوم به، وحتى لا يحتاج إلى الوضوء، يعني هو الصلاة التي لا تحتاج إلى الوضوء. إذن لنستغل هذه الفرصة وهذه المناسبة السعيدة بأداء ولو هذا العمل، يعني لا نستخف بعظم الصلوات على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد في هذا اليوم، بالإضافة إلى الأعمال الأخرى مثل الغسل، مثل الصيام، مثل زيارة النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم وزيارة الإمام
علي
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام، وردت زيارته في هذا اليوم من ضمن الأعمال المباركة والمستحبة التي يقوم بها الموالون والمحبون لأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام.
طيب ماذا لدينا أخ أمير؟
نعم
لدينا رسائل طبعا كثيرة عبر الواتساب. نعم
من هي المشاركة؟
نعم الأخت أم علي بعثت لنا رسالة جميلة جدا عبر الواتساب.
نعم كتبت هي لنا بعض الأبيات الجميلة كتبتها لنا. يا من له الأكوان طرا قد عنت ولنور طاها قد خررنا سجودا، أمر الإله بقربه فتقاربت كل المحامد والثناء والثناء رودا. نعم صلت به الأملاك مثنا وعاهدت دين الإله بالقضى الموعودا، للناس أبدى جوهرا مكنونه ضاء الزمان به وثم وجودا، صلى عليك الله في عليائه ما دامت الأكوان فيه وجودا. أحسنتم وبارك الله فيك يا الأخت أم علي.
نعم شكرا لك.
وأيضا هناك مشاركات أخرى وصلتنا من الأخت الفاضلة زينب الدراجي، تبعث لنا ببطاقة أو بعض مقاطع الفيديو.
الأخ ناصر مقدم من الكويت أيضا بعث لنا بطاقات تهنئة عبر الواتساب، شكرا جزيلا لك الأخ ناصر المقدم. الأخت سعاد الرحمة من البحرين بعثت لنا نبارك لكم المبعث النبوي الشريف، شكرا جزيلا لك، ونحن أيضا نبارك لك يا الأخت سعاد الرحمة هذا اليوم السعيد.
نعم.
معنا
عبد الله بن سعيد سليمي من سلطنة عمان يبعث لنا بصورة لم تفتح لنا. هيفاء حسن من القطيف أيضا تكتب لنا تقول
نعم بعثت لنا عبر الواتساب، كتبت لنا اللهم بارك لنا في يومنا هذا الذي فضلته وبكرامتك جللته وبالمنزل الأعلى أنزلته، صلي على من فيه إلى عبادك أرسلته وبالمحل الكريم أحللته. أسعد الله أيامكم بهذه الذكرى العطرة وعادكم على أمثالها وأنتم في أمن
آمين يا رب
وأمان، في أمن وأمان وسلامة وعافية. شكرا لك يا الأخت هيفاء حسن من القطيفة السعودية.
نعم ومن هيفاء إلى
الأخت زينب البحراني. نعم. من القطيفة السعودية أيضا بعثت لنا مشاركة عبر الواتساب، كتبت كل عام وأنتم بألف خير، نتقدم بأجمل آيات التهاني والتبركات إلى مولاتنا السيدة الزهراء سلام الله عليها والأئمة الأطهار عليهم أفضل الصلاة والسلام، وإلى مقدميه الأعزاء في الإذاعة العربية بطهران وجميع المستمعين من المؤمنين والمؤمنات بذكرى مبعث خاتم النبيين وسيد المرسلين محمد صلى الله عليه وآله وسلم. شكرا جزيلا لك يا الأخت زينب البحراني من القطيفة السعودية.
Thank you.
طيب، ومن كتاباتكم الجميلة التي وصلتنا عبر الواتساب أحبتي الأفاضل، ننتقل مباشرة إلى شاعر أهل البيت.
نعم، الأخ ميلاد الكناني.
نعم أخ ميلاد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بك.
حياك الله الأخ ميلاد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. أهلا وسهلا بك.
مبارك عليك ذكرى مبعث النبي الأكرم.
شكرا، أسعد الله أيامكم وكل عام وأنتم بألف خير.
بارك الله
فيك. شكرا جزيلا لك.
ماذا نظمت من الكلمات في هذه المناسبة يا أخ ميلاد؟
إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أقدم سلامي وأجمل تحياتي لكم وإلى جميع متابعين ومستمعين الأفاضل لهذه البرنامج، وأيضا بدوري يتقدم بأحلى وأسكى وأسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة عيد المبعث النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، وأيضا أقدم شكري وتقديري لكم على استضافتي.
حياك الله.
في هذه البرنامج لك. وأتمنى لكم أوقات جدا جميلة إن شاء الله.
الله يبارك فيك إن شاء الله. شكرا.
حضرت لهذه المناسبة قصيدتي وأتمنى أن تنال إعجابكم جميعا.
أكيد أكيد.
تفضل أخ ميلاد. نعم.
أنا تاب لأولي العلا والسدد.
الله الله.
أنا تاب لأولي العلا والسدد، فهم ملاذي في الحياة ومسندي، يا من نداني سائلا عن مذهبي، أهوال مذهبي أهل بيت محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. أحسنت
أحسنت بارك الله.
من يلي للفرح بن قامت علينا، خلينا ننسى الحزن أرجوك خلينا، سير يلي للفرح بن قامت علينا، خلينا ننسى الحزن أرجوك خلينا، ايش يصير لو للفرح قد يوم قنينا، عم لا تضنق والطرف والنفس تقوينا، تعذير عني الوفا وشوق الذي فينا، اليوم نشعل شمع ونعلق الزينة، تعذير عني الوفا وشوق الذي فينا، اليوم نشعل شمع.
نعم.
ونعلق الزينة.
أحسنتم. نعم أحسنتم أخ ميلاد الكناني. نعم أحسنتم أخ ميلاد الكناني.
أحسنت.
شعر أهل البيت. شكرا جزيلا لك.
أحسنت على هذه المشاركة الجميلة وهذا الصوت الشجي الجميل في هذه المناسبة. أحسنت بارك الله فيك. مستمعينا مستمعاتنا تتواصلون معنا وبرنامج محمد خير الرسل، وكما أخبرناكم في بداية البرنامج أننا بانتظار إلقاء قائد الثورة الإسلامية السيد علي الخامنئي كلمته في هذه المناسبة إن شاء الله، فور بدء هذه الكلمة إن شاء الله ننقل لكم مباشرة هذه الكلمة، وعلى ما يبدو لحظات وسنكون مع هذه الكلمة القيمة التي يلقيها سماحة قائد الثورة الإسلامية السيد علي الخامنئي بمناسبة مبعث النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. والآن ننتقل إلى كلمة قائد الثورة الإسلامية السيد علي الخامنئي في ذكرى المبعث النبوي الشريف.
سيما بقية الله في الأراضين. تبريك أرز مكنم عيد سعيد.
أبارك العيد السعيد والعظيم جدا لبعثة الرسول الأكرم
أمة بزرق إسلامي،
أباركه لكافة أبناء الأمة الإسلامية
عزيز
وللشعب الإيراني العزيز
وبحمية أزادگان
ولكافة أحرار العالم.
روز مبعث،
إن مناسبة يوم المبعث النبوي الشريف وليلة المبعث النبوي هي ليلة ويوم تعتبر من أكبر الهدايا للعالم الوجود، والتي عبر عنها في دعاء ليلة المبعث لتجلي الأعظم، فتم إعطاء النبي الأكرم الشخص الأمثل هذه الهدية. وبالطبع فإن بعثة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم هي تمثل هدية لكافة أبناء البشر أيضا.
أجر مادر ميانة ارزش های
واذا ما كنا
اسلام
نظرنا الى سلسله القيم الاسلاميه
دو ارزش رو در نظر بگیریم،
واذا ما اخذنا قيمتين اساسيتين من هذه من سلسله هذه القيم وهي عنصر توسعة العقلانيه وايضا نشر الاخلاق، وهي وبالطبع أن مجموعة القيم الإسلامية هي واسعة جدا، ولكن هذين العنصرين الأساسيين إذا ما أخذناهما بالاعتبار وما أكد عليه الدين الإسلامي فأننا سوف نؤمن بأن الدين الإسلامي أهدى البشرية أثمن هدية لسعادة أبناء البشرية جمعاء.
اسلام بعقلانيه،
فعندما يؤكد الاسلام على العقلانيه ونشر العقلانيه فهذا امر هام للغايه. وفي القران الكريم هنالك العشرات من الايات الكريمه، ربما مئات الامثله اذا ما احصاها الانسان، فتوجد هذه الآيات باستخدام تعابير مختلفة، بتعابير تعدلون أو تتفكرون أو أولو الألباب أو يتدبرون، فإن التدبر الباري سبحانه وتعالى يخاطب أبناء البشر وأبناء الناس ويدعوهم إلى التفكر والتعقل. وفيما يتعلق بنشر المفاهيم الأخلاقية وتربية المفاهيم الأخلاقية، فيكفي أن الإسلام وضع في مقدمة أهداف البعثة هذه الأهداف التزكية والأخلاق في أماكن مختلفة، ففي أماكن مختلفة من القرآن هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم، فالتزكية هي في المرتبة الأولى، وكذلك في آيات أخرى فقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم نبيا من أنفسهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. وفي أماكن أخرى في القرآن الكريم وضعت التزكية الهدف الأساسي للبعثة ووضعتها في مقدمة الأهداف. لذلك فإن الإسلام وضع هاتين القيمتين الساميتين والمنقطعة النظير أهداها إلى أبناء البشرية ودعا للتمسك بها دعا للإيمان بها، وتبعا لذلك فأن كافة أبناء البشر دعاهم إلى التعقل والتفكر وتزكية النفس، وهي أكبر هدية يمكن أن يقدمها ويعطيها الإسلام وأعطاها لأبناء البشرية جمعاء. إذن هناك بعض النقاط فيما يتعلق بالبعثة النبوية الشريفة سوف أذكرها بشكل مختصر، وبعد ذلك سوف أذكر بعض النقاط فيما يتعلق بالقضايا المعاصرة. فيما يتعلق بالبعثة النبوية الشريفة هي أن بعثة الرسول الأكرم فإنها حققت أمرا كان يعتبر مستحيلا وكان يعتبر غير ممكنا. فما كان هذا الأمر؟ كان هذا الأمر هو أنه جعل من أبناء الجزيرة العربية الذين كانوا في عصر الجاهلية جعل من هذا من هؤلاء الناس أمة تتمتع بالفضيلة كالأمة الإسلامية في بداية بعثة الرسول الأكرم. ويبدو ذلك هذا الأمر من خلال النظرة العرفية والعادية أمرا غير ممكنا. فالناس في منطقة شبه الجزيرة العربية قبل بعثة الرسول الأكرم في عصر الجاهلية كان لديهم خصائص، وبعض هذه الخصائص ذكرت في نهج البلاغة وفي التاريخ. فكانوا ناس ضالون وعديمو الهدف وتائهون وجاهلون بشدة، ويعانون من فتن كبرى، فتن نابع عن العصبية وعن الجاهلية الكبرى. وفي نفس الوقت ومع جميع هذه الصفات التي ذكرناها، الافتقار إلى العلم والمعرفة والافتقار إلى ذرة من الأخلاق، كل ذلك وعدم وجود الهدف، ورغم ذلك أنهم كانوا متكبرون بشدة وبشدة كانوا لا يقبلون بالحق ولجوجون وكانوا عنيفون. هذه خصائص أهالي مكة وأهالي شبه الجزيرة العربية، سواء كبارهم الرؤساء وكذلك الناس العاديون كانوا يتمتعون بهذه الخصائص. والرسول أكرم جاء وصنع من هؤلاء الناس، صنع منهم أمة بفترة قصيرة جدا سوف نذكرها، صنع منهم أمة متحدة. انظروا إلى المسلمون في زمن الرسول الأكرم، سواء كانوا محصورين في داخل المدينة وسواء بعد ذلك بعد أن انتشروا إلى خارج المدينة في مكة والطائف والأماكن أخرى، فإنهم أصبحوا متحدون يتمتعون بالفضيلة والتسامح والفداء ويتمتعون بأسمى خصائص أخلاقية هذه الأمة التي صنع منها. فالرسول أكرم بدل هؤلاء الناس إلى هذه الأمة، وكان يبدو هذا الأمر مستحيلا، ووفقا لكل المحاسبات لم يكن الأمر هينا أن يتبدل هؤلاء الناس إلى هذه المجموعة. وبعد ذلك وفي أقل من عقدين من الزمن فإن أصداءهم انتشرت في أرجاء العالم، فهؤلاء الشعب بهذه الخصوصيات الأخلاقية بعد أن آمنوا بالإسلام، فلم يمضي 20 عاما أن صدحت أصداءهم في الشرق والغرب وتمكنوا أن ينشروا أفكارهم ومعرفتهم وعظمتهم، سواء من الناحية كما يعبر عنها اليوم من الناحية المرنة. هذا ما قدمه الإسلام، وهذا كان عملا غير ممكنا، يبدو مستحيلا على الظهر، ولكن الإسلام حقق هذا الأمر، والبعثة النبوية الشريفة حققت ذلك حسنا. هذه هي الحادثة التي حصلت في التاريخ، ولكن نحن اليوم يمكننا أن نستلهم العبر من هذه الحادثة بهذا المعنى، أن هذه البعثة النبوية تمثل بشارة لكافة المسلمين على مر التاريخ، أي أينما أراد أبناء الشعب وتماهت إرادتهم مع الإرادة الإلهية وتبعوا الإرادة الإلهية، فإن الإنسان والأفراد يستطيعون أن يقدموا ويقوموا بأعمال تبدو مستحيلة ويقدموا على أعمال تبدو من ناحية المتعارفة وحسب المحاسبات الدنيوية غير ممكنة. هذا هو سائد على مر التاريخ، وهذه التجربة النبوية يمكن تكرارها إذا ما استقر الإنسان في المسار الإلهي، فإنه يمكن أن ينال الأهداف السامية التي تبدو حسب الحسابات الاعتيادية غير ممكنة. وهذه التجربة طبعا بأمور مختلفة ومتفاوتة حصلت للشعب الإيراني، والبارئ سبحانه وتعالى تفضل على الشعب الإيراني وأعطى لهم أهدى لهم هذه التجربة ووفقهم، وفق الشعب الإيراني لهذه التجربة، وهي عبارة عن اجتثاث جذور السلطنة في هذا البلد الذي كان تتربع عليه الشاهنشاهية والملكية المطلقة والسلطنة الظالمة والجائرة والمتكئة والمستندة على القدرة المادية، والتي لم تشم أي رائحة من المعنوية وكانت تمد جذورها في التاريخ. وهنا فإن هذه الحادثة حدثت في هذا البلد في الوقت الذي كان الولايات المتحدة الأمريكية والقوى الكبرى في العالم، أمريكا وبريطانيا، هي التي كانت تساند هذه السلطنة، وكذلك في الفترة الأخيرة الاتحاد السوفيتي السابق، كلهم دعموا الحكومة البهلوية، ولكن الشعب الإيراني تمكن أن يجتذ جذور هذه السلطنة والحكومة، والذي كان أمرا يبدو مستحيلا وغير ممكنا، وحقق ذلك ببركة القيادة الخالصة للإمام رضوان الله تعالى عليه، وكذلك الهمة العالية والفداء للشعب الإيراني. ففي الحقيقة ذلك اليوم نحن عندما نحن كنا في الساحة وكنا مطلعون على مجريات الأمور، وإذا ما كانوا يقولون لنا لكي فرد منا بأن هذا الأمر سوف يحدث، فلم نكن نصدق أن هذا الأمر يتحقق، ولكنه تحقق بفضل الله. وهذه الثورة جعلت من الشعب، أخرجته من الكسل إلى النشاط وإلى الحركة، ومن السكون إلى الحركة. وليس فقط هذه الثورة تجلت عظمتها أمام العالم، بل جعلت من الشعب الإيراني عظيما، ووضع الشعب الإيراني في مقدمة النظار العالم. هذا أولا، إذا ما كنا نسير في خطوة مسار البعثة، فإننا يمكننا أن نجعل الأمور الغير ممكنة ممكنة، ونستطيع أن ننال الأهداف التي تبدو بعيدة. النقطة الثانية فيما يتعلق ببعثة خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم، هو أنه خلافا لرأي الذين يعتبرون الدين بمعزل عن السياسة ويروجون لذلك، ويروجون بأن الدين هو بمعزل عن الحياة الاجتماعية والسياسة، وهناك شرائح مختلفة يعملون على هذا الأمر. قبل ذلك كانوا ينشطون في هذا المجال ويروجون لهذه الفكرة، ولكن بالحركة الثورية والنهضة الثورية فقد تم احتواء وإخماد هذه الفكرة، فما زال الإنسان يشاهد بأن البعض يتابع هذا الأمر من خلال كتاباته وحديثه. وخلاف ذلك، فإن النقطة الذروة خلافا لذلك للبعثة النبوية هي تشكيل الحكومة التي هي أرضيتها النبي الأكرم، ومع كبار قادة المدينة الذين سمعوا بأصداء البعثة النبوية الشريفة والإسلام، فنجتمع معهم وتوافق معهم، وبالطبع كانوا زعماء يثرب، لم يكن بعد اسمها المدينة، وهي الأرضية، ورسول أكرم بتلك الوضعية العجيبة بدأ هجرته، وبعد ذلك بدأت هجرة المسلمين بشكل تدريجي، وقدم المهاجرون. وقبل الهجرة أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير مندوبا ومثلا عنه لكي يتلو عليهم آيات القرآن الكريم على أهالي يثرب، فأنه هيئ المقدمات. وبعد ذلك الرسول الأكرم هاجر بنفسه إلى يثرب وأقام الحكومة الإسلامية، وهذه هي نقطة الذروة لنهضة الرسول الأكرم. ولم يكتفي بذلك بأن يشكل حكومة ويدير المجتمع، بل بدأ بالمواجهة الشاملة مع الأعداء، لأن الأعداء على أي حال لم يستكينوا ولم يدعوا المسلمين وشأنهم، حشدوا جيوشهم وأعدوا لهم العدة وهاجموا المسلمين، وأيضا دافعوا والبعض يدعي بأن حروب النبي كانت دفاعية، ليس كذلك، فالظروف كانت مختلفة، بعضها كانت هجومية وبعضها دفاعية. وبعد ذلك نسف قاعدة الشرك في مكة وفتح مكة وأصبح بيت الله الحرام بيد المسلمين وثبت الحكومة الإسلامية هناك. وهذه أكثر الأمور حماسية في النهضة الإسلامية، كيف أن الإسلام والدين، كيف يريدون أن يفصلوا الدين والإسلام عن الحياة الاجتماعية هؤلاء الذين يدعون ذلك. النقطة الثانية في مجال البعثة هي أن أهم الشعارات والتوجهات للرسول الأكرم في موضوع البعثة هي مواجهة الجاهلية. في القرآن الكريم مرات عديدة تم تقبيح الجاهلية، وسوف أبين ما معنى الجاهلية. ومرات عديدة في القرآن الكريم تم تقبيح هذا الأمر. في سورة المائدة جاء في حكم الجاهلية تبخون، وفي سورة الأحزاب ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى، في سورة إنا فتحنا لك فتحا مبينا إذ جعل الذين كبروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، وفي أماكن أخرى من القرآن الكريم. وأنا سجلت هذه الآيات الثلاثة، الجاهلية تم ذمها وتقبيحها. فما هي هذه الجاهلية؟ فالمراد من هذه الجاهلية ليس فقط عدم القراءة، وطبعا من ضمنها عدم القراءة، ولكن الجاهلية لها معنى أوسع، فالأخلاق الرذيلة هي جزء من الجاهلية، وأشرنا إلى بعض منها سابقا، وكذلك السلوكيات القبيحة والعنيفة، قتل الناس وتضيع الحق وهضم الضعفاء، وكانت هذه رائجة بين سكان جزيرة العرب. هذه هي من ضمن صفات الجاهلية، وكذلك أيضا الرذيلة الجنسية والابتذال الأخلاقي، وكذلك عدم وجود الحياء بين الناس. هذه كلها من مظاهر الجاهلية. وبكل هذه الأمور فإن البعثة النبوية واجهت كل هذه المظاهر، هذه الجاهلية التي جعل في القرآن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى في سورة الأحزاب، التي تدعو نساء الرسول الأكرم لنبذ الجاهلية الأولى التي تجمع في ضمنها سوء الأخلاق وتضيع الأخلاق، وكذلك أيضا الرذيلة الجنسية وكذلك الرذيلة الأخلاقية، هذه كلها ضمن الجاهلية. طبعا الرسول أكرم كافح الجاهلية. والنقطة المهمة هي هنا أن الكثير من تلك الرذائل الأخلاقية التي كانت رائجة في مكة في ذلك الوقت وفي جزيرة العرب كانت رائجة، ورسول أكرم واجه تلك الرذائل فإن الكثير من تلك الرذائل الأخلاقية اليوم هي عادت في العصر المتمدن الغربي بشكل ممنهج وبصورة أشد وأوسع. هي تظهر اليوم بمقياس أكبر. نفس تلك الرذائل الأخلاقية هي متوفرة بشدة أكبر. حسنا، اليوم الحياة في ظل التمدن الغربي الذي يقوم على أساس الحرص والطمع وكذلك الأهداف الشخصية والطمع، أي أن أساس الحياة في التمدن الغربي هي الحرص والطمع، وأساس القيم الغربية تستند بشكل كبير على المال. كل شيء يقاس على أساس المال والماديات والأخلاقيات والمعنويات، تقاس جميعها بالمال. فالمعايير، هذه المعايير والسياسة الرائجة والأنظمة الحاكمة كلها في خدمة التمييز العنصري وفي خدمة تضخيم الكارتلات والشركات العالمية الكبرى. العلم هو في خدمة إبادة البشر. التكنولوجيا والعلم هي في التمدن الغربي في خدمة إبادة الناس. ففي وقت من الأوقات يستخدم العلم على سبيل المثال لصناعة اللقاحات أو إنتاج الأدوية لإنقاذ حياة البشر، ولكن أيضا يستخدمون هذا العلم لإنتاج أسلحة الدمار الشامل والأسلحة الكيميائية والأسلحة النووية، لكي يبيدوا المئات من الناس. وهذا حصل في العالم المعاصر، واليوم يحصل أيضا، وذلك نهب الشعوب الضعيفة ونشر الرذيلة الأخلاقية. فبشدة الرذيلة الأخلاقية منتشرة وموضوع أيضا المثلية وأمثال ذلك التي يندى لها الجبين. الفوضى العجيبة، الفوضى الجنسية العجيبة هي التي تحكم العالم اليوم، وهي نفس الأمور التي كانت في عصر الجاهلية واليوم موجودة، ولكن في تلك الفترة كانت محصورة، اليوم أصبحت ممنهجة وواسعة. والكثير من المفاسد والمظاهر الأخلاقية الفاسدة يقف خلفها منطق منطق وفكر مصطنع، وصنعوا لها فكرا ويروجون هذا الفكر المصطنع للبشر. إذن هذه الجاهلية موجودة في الوقت الحاضر. إذن فإذا ما اعتبر شخصا التمدن الحديث الغربي اليوم، إذا ما دعاه إلى الوطن وإلى منزله، فالكثير يدعو بأن هذه الجاهلية هي جاهلية حديثة وجاهلية العصر وجاهلية تجددت بحداثة واليوم ظهرت في العالم. إذن فماذا يجب علينا أن نعمل؟ يجب أن نمر على عبر ودروس البعثة النبوية الشريفة. فذلك العمل الذي قام به النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم ضد تلك الجاهلية، فإن اليوم هذه المسؤولية تقع على عاتقنا. هذه هي مسؤوليتنا، يجب أن نواجه الجاهلية الحديثة. تقوية وترسيخ الأسس الإيمانية بالدرجة الأولى، وتقوية الأسس الإيمانية من الأعمال الهامة بالنسبة لنا وبالنسبة للجميع المحروقة قلوبهم على البشرية، هي تقوية الإيمان الديني وتنمية ونشر المجاميع الإيمانية والمؤمنة والمقاومة في كافة أرجاء العالم. البشر الذين يتمتعون بدوافع دينية وثورية وهم من أهل المقاومة والعمل الدؤوب والمثابرة، يجب أن تنتشر هذه المجاميع. وكذلك دعم النظام الإسلامي، فعلى أي حال تأسس نظام إسلامي وتحت لواء هذا النظام الإسلامي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية يجب أن نقوي ونرسخ ونقوي أسس ودعائم هذا النظام الإسلامي ونوسع إنجازاته وثمراته، وبعد ذلك أن نؤسس برنامج حكيم وعقلاء. هذا ليس من الميادين التي يطأط الإنسان رأسه أمامها، بل بحاجة إلى دراسة وبحث وبحاجة إلى برنامج يتسم بالحكمة. يجب أن يدون على أساس الحكمة، يجب أن نواجه هذا الأمر بالحكمة، وهذا البرنامج يجب أن يتكئ ويستند على المعرفة الواسعة لمختصات وخصوصيات هذه الجاهلية الحديثة. وإذا لا نحصي خصائص هذه الجاهلية الحديثة لا يمكننا أن نواجهها ونتصدى لها. وبالطبع نحن لا يمكننا أن ندعي بأننا أمام هذه المهام الكبرى أننا بلغنا أهدافنا، ليس كذلك. في جميع هذه الأمور اتخذنا خطوات كبيرة ونحن في منتصف الطريق، ولا شك في ذلك. قدمنا أعمال وتقدمنا والحمد لله، ولكن في كافة هذه الميادين نحن في وسط الطريق، ويفصلنا فاصلة ومسيرة كبيرة عن الأهداف السامية. ولكن مع وجود ذلك ورغم أننا في منتصف الطريق وتفصلنا فاصلة كبيرة عن الأهداف، ولكننا أيضا أن نموذج الثورة ونموذج الجمهورية الإسلامية الإيرانية كحد أدنى يعتبر نموذجا جذابا لأبناء البشر. أنتم لاحظوا خلال فاصلة أكثر من آلاف الكيلومترات عن إيران، عندما يهيني صورة شهيد العزيز الشهيد سليماني، فإن الشعب يبدو ردة فعل ويجبر الشرطة التي قامت بهذه الإهانة أن تقدم اعتذارها للشعب، ومرة أخرى تعيد نصب هذه الصورة في أماكن من المدينة. فهذه الأسوة وهذا النموذج هو جذاب ويتمتع بالجاذبية، رغم أنه أنجز نصف المسؤولية والطريق. وإذا ما تمكننا من الاستمرار في الطريق بشكل جيد وقمنا بأعمالنا بإتقان وحكمة، فإننا يمكن أن نكون نموذجا جذابا ونشطا لشعوب العالم، وتستهوي قلوب شعوب العالم إلى هذا النموذج. ونحن في مواجهة مثل هذه الجاهلية الحديثة، وبالطبع فإن هذه الجاهلية الحديثة ليست بمستوى واحد في العالم. وبرأيي فإن النموذج الواضح والكامل للجاهلية الحديثة هي أمريكا، فمن كافة أرجاء العالم فإن هذه الجاهلية أشد في تلك المنطقة من كافة أرجاء العالم، وبالمعنى الحقيقي هي أكثر شدة وفظاعة. فأمريكا هي نظام يفتقر ويروج إلى الأخلاق الرذيلة، والتمييز العنصري يزداد فيه يوما بعد يوم، والثروة الوطنية تتجه يوما بعد يوم تجاه الرأسماليين. فلا يوجد فدولة برأسمالية وبثروة أمريكا مثلا، عندما تزداد الحرارة في ذلك البلد يموت بعض الناس هناك. فما معنى ذلك؟ هذا هو مظهر ومصداقية الجاهلية الحديثة.